الله أكبر الله أكبر أشهد الله لا إله إلا الله أشهد الله لا إله إلا الله أشهد أن محمد رسول الله أشهد أن محمد رسول الله حي على الصلاة حي على الصلاة حي على الصلاة حي على الفلاح الله أكبر الله لا إله إلا
الحمد لله الحمد لله رب العالمين جمع بين المؤمنين بأخوة إيمانية أخوة تمتد من لدن آدم إلى أن يرث الله الأرض ومن عليها وهو خير الوارثين أحمد ربي وأشكره وأتوب إليه وأستغفره وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له شهادة أن أدخرها عند ربي ليوم تتقلب فيه القلوب والأبصار وأشهد أن سيدنا ونبينا محمدا عبده ورسوله وخيرته من خلقه أرسله الله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله ولو كره المشركون اللهم صل وسلم وبارك وأنعم على عبدك ورسولك محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين وأزواجه أمهات المؤمنين وأصحابه البررة الكرام والتابعين لهم بإحسان إلى يوم الدين أما بعد فاتقوا الله يا عباد الله واعلموا أنكم بإيمانكم بالكلمة المباركة كلمة التوحيد جعلكم مولاكم الباري عز وجل بذلك الإيمان في أخوة إيمانية، أخوة جمع الله بها القلوب وجعلها أساسا للولاء للموالاة بينكم ومعاداة كل من عاداكم. الأخوة الإيمانية هي أقوى من جميع الأواصر التي تربط بين الناس، فإن هذه الأخوة تمتد عبر القرون، ويتبين ذلك جليا يوم القيامة، حيث يكون المؤمنون باختلاف أجناسهم وألوانهم وألسنتهم وقبائلهم، بل وباختلاف قرونهم وأعصارهم، يكونون طائفة واحدة، ومن أداهم يكون أهل الطائفة الأخرى. فالمؤمنون إخوة، ولا أخوة صادقة إلا الأخوة الإيمان. قال تعالى: إنما المؤمنون إخوة فأصلحوا بين أخويكم. فقصر المحبة، فقصر الأخوة في المؤمنين، كأن غيرهم ممن لم يكن من أهل الإيمان مهما قويت الروابط بينهم فلا يكونون إخوانا. فالأخوة الإيمانية أسسها رسول الله صلى الله عليه وسلم يوم أن أسس المجتمع الأول في المدينة، فإنه صلى الله عليه وسلم آخى بينهم فقاموا بحق هذه الأخوة أحسن قيام. فكان الرجل من الأنصار يقاسم أخاه من المهاجرين ماله، بل وصل بهم الأمر إلى أن يخيره زوجة من أزواجه فيطلقها الأنصاري وتعتد، ثم يتزوجها المهاجر المسلم. فهذا يدل على صدق إيمانهم وكمال محبتهم، فلذلك شهد الله عليهم بأنهم يؤثرون على أنفسهم ولو كان بهم خصاصة. والرسول صلى الله عليه وسلم قد أرشدنا معاشر المسلمين إلى ما يثبت أركان هذه الأخوة ويشدد دعائمها ويجعلنا متحابين في الله حق المحبة، المتآخين فيه حق الأخوة. فقال صلى الله عليه وسلم فيما رواه عبد الله بن عمر: المسلم أخو المسلم لا يظلمه ولا يسلمه، ومن كان في حاجة أخيه كان الله في حاجته، ومن فرج عن مسلم كربة فرج الله عنه كربة من كرب يوم القيامة، ومن ستر مسلما ستره الله يوم القيامة. متفق عليه. فدلنا في هذه الأقوال المباركة الشريفة على أمور تقوي جوانب الأخوة، تقويها من جانب الوجود وتنفي عنها ما يهدد دواعمها بالزوال والفساد. فقال عليه الصلاة والسلام: المسلم أخو المسلم. فأثبت الأخوة بين المسلمين بجامع وصف الإسلام، أي إن الرجل بمجرد نطقه بشهادة أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله أصبح ببركة هذه الكلمة أخا لكل مسلم من لدن آدم إلى يوم القيامة. له ما للمسلمين من الحقوق، وعليه ما على المسلمين من المسؤوليات. فلا فرق بينه وبين أخيه المسلم مهما كان جنسه ولونه، مهما كان لسانه وقبيلته. فبنطقه بشهادة أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله فقد دخل في المجتمع المسلم، فقد دخل في هذه الأخوة الإيمانية. ثم بين رسول الله صلى الله عليه وسلم ما يثبت ويقوي هذه الرابطة، هذه الرابطة الإيمانية، فقال المسلم فيها، فقال من كان في حاجة أخيه كان الله في حاجته، أي ومن سعى في قضاء حاجة أخيه المسلم الذي لا يجمع بينه وبين الذي لا يجمع بينهما إلا الأخوة الإسلامية، فمن سعى لقضاء حاجته فإن الله يكون في حاجته، ومن كان الله في حاجته فإن حاجته لا ستقضى لا محالة. فقد وقال صلى الله عليه وسلم لأن أخرج مع أخي في حاجة له حتى تقضى خير لي من أن أعتكف في هذا المسجد شهرا. ففضل السعي لقضاء حاجة أخيه المسلم على الاعتكاف في مسجده صلى الله عليه وسلم لمدة شهر. وذلك أن من سعى من أعان أخاه في قضاء حاجته فإن ذلك توجب المحبة في قلوبهم، في قلوب الإخوة، وتثبت المودة في قلوبهم، وتثبت الرحمة بينهم، وبذلك تنفي جميع أسباب الفرقة وجميع أسباب الكراهية والبغضاء في المجتمع. وهذا من كمال حكمته صلى الله عليه وسلم، حيث دلنا على ما يثبت المجتمع المسلم على أسس من الحياة السليمة ومن الأمور الطيبة التي تضمن لنا الحياة الطيبة في هذه الدنيا والسعادة الأبدية في الأخرى. ثم قال عليه الصلاة والسلام ومن فرج عن مسلم كربة فرج الله عنه كربة من كرب يوم القيامة. الكربة هي كل ما يسبب في قلب المسلم من الضيق والشدة، فمن فرج ذلك عن أخيه المسلم فإن الله يفرج عنه كربة من كرب يوم القيامة. ويوم القيامة يوم مليء بالكرب، يوم مليء بالكرب والشدائد. فمن أسباب تفريج هذه الكرب ومن أسباب التيسير في ذلك اليوم الشديد التفريج عن أخيك المسلم في هذه الحياة الدنيا. فمن أمثلة الكربة المعسر، المدين المعسر الذي عليه ديون من حقوق الناس، فمن فرج عنه بقضاء ديونه، أو فرج عنه بتحملها، أو فرج عنه بالتيسير عنه بالنظرة بانتظاره إلى وقت ميسرة، فقد فرج عنه كربة من كرب الدنيا. فليرجو من الله تعالى التفريج عنه كربة من كرب يوم القيامة. وقال أيضا عليه الصلاة والسلام في هذا الحديث المبارك من ستر عن مسلم ستر الله عنه يوم القيامة، أي من ستر عن مسلم عيبا من عيوبه أو ذنبا من ذنوبه أو فجوة أو هفوة من هفواته فإن الله يوم القيامة يستره على ملأ من الناس. وذلك أن الإنسان لا يسلم من خطأ، والذي يستر خطأه فهو مستور عند الله، فلا يجوز لك أن تهتك ستر أمن ستره الله يوم القيامة، أمن ستره الله. ومن تتبع أورات الناس فإن الله يتتبع أوراته فيحفظه ولو كان في قعر بيته. وبين عليه الصلاة والسلام في حديث آخر أمورا أمرنا بتجنبها لأنها تهدد دائم الأخوة بالإنهزام، تهدد دائم الأخوة بالفساد. فقال عليه الصلاة والسلام فيما رواه عنه أبو هريرة رضي الله عنه لا تحاسدوا ولا تناجشوا ولا تباغضوا ولا تدابروا ولا يبع بعضكم على بعض وكونوا عباد الله إخوانا، المسلم أخو المسلم لا يظلمه ولا يحقره ولا يخذله، التقوى هاهنا. ويشير صلى الله عليه وسلم إلى صدره 3 مرات، ثم قال بحسب امرئ من الشر أن يحقر أخاه المسلم، كل المسلم على المسلم حرام، دمه وماله وعرضه، رواه مسلم. ففي هذا الحديث المبارك نهانا رسول الله صلى الله عليه وسلم عن أمور تهدد الأخوة بالفساد وتهددها بالزوال بالكلية أو بالفساد والإضمحلال. فقال عليه الصلاة والسلام: لا تحاسدوا، فحرم علينا الحسد. فإن ووصفها في حديث آخر بأنها هي الحالقة للإيمان. إن الحسد تحلق الإيمان، والحسد هو أن تود زوال النعمة عن أخيك المسلم، لا أن تود مثل هذه تلك النعمة لنفسك، بل تود زوالها عن أخيك المسلم. وهذا يدل على سوء الطوية، ويدل على التشبه بإبليس عدو الإنسان، عدو النوع البشري. فإن إبليس ما منعه أن يسجد لآدم إلا الحسد، فقال: كيف تأمرني أن أسجد لمن خلقته من طين وخلقتني أنا من نار؟ فبئس ما قاس قياسا فاسدا، لأنه أعرض به أمر الباري عز وجل. فقال صلى الله عليه وسلم: لا تحاسدوا، فإن الحسد هو التشبه بإبليس اللعين. وإن الأسد يوقع البغضاء في المجتمع، يوقعهم على أن يسفكوا دماءهم ويعتدوا على أموالهم وأعراضهم. فلذلك حرمها رسول الله صلى الله عليه وسلم، وجعلها من الأمور التي تحلق الإيمان من القلوب. وقال علي أيضا عليه الصلاة والسلام: لا تناجشوا. النجش هو أن يزيد في سعر السلعة من لا يريد شراءها. فإذا وجدت أخاك يساوم السلعة أن يشتريها، أو يسامع آخر أن يبيع له، فلا يجوز لك أن تتدخل في البيع بأن تزيد في السعر، إما سعر البيع أو سعر الشراء، وأنت لا تريد شراءها. فإن ذلك يوقع في قلب أخيك المسلم الكراهية والبغض، لأنك ظلمته حقه وسعيت في أن تمنع هذه المصلحة أن تكون له. فلذلك حرمها رسول الله صلى الله عليه وسلم لما فيها من المفاسد، المفسدة التي توقع الخلل في الأخوة بين المؤمنين. وقال أيضا عليه الصلاة والسلام: ولا تباغضوا. التباغض هو الكراهية، البغض لا يجوز لك أن تبغض أن يكره المسلم أخاه. فقال عليه الصلاة والسلام: لا تباغضوا، أي لا يبغض بعضكم بعضا، فيورد الأخ عن أخيه. وقال أيضا: ولا تدابروا. التدابر هو التهاجر، هو الهجران، فيلتقي المسلم أخاه فيعرض عنه، ويلتقي الآخر أخاه، ولا يسلم بعضهم على بعض. فإن هذا يوقع البغضاء في المجتمع، ويوقع الشحناها في القلوب، ويهدد ذلك بجائم ويهدد ذلك بأصول الأخوة الإيمانية. ولا يبيع بعضكم على بيع بعض، وللعلة نفسها في النهي عن النجش. وقال: وكونوا عباد الله إخوانا، أي وكونوا كلكم عبادا لله عز وجل، الموصوفون بالعبودية الحقة لله، يكون ربكم واحد. وكونوا أيضا إخوانا، كونوا كأنكم خرجتم من بطن واحد، يجمع الإخوة من المحبة والمودة والرحمة. وقال صلى الله عليه وسلم: المسلم أخو المسلم، لا يخذله، أي لا يسلمه لأعدائه، ولا يحقره، أي لا يجعله حقيرا، لا يصغره ولا يتكبر عليه ولا يتجبر عليه، ولا يرى لنفسه منزلة فوق منزلة أخيه المسلم. لا يظلمه ولا يحقره ولا يسلمه، أي لا يسلمه للأعداء. ثم قال: التقوى هاهنا، أي لا أحد يعلم من أتقى الناس إلا العالم ببواطن الأمور، العالم بما تخفي الصدور. والتقوى مقرها القلوب، مقرها الصدور، ولا يعلم ما في الصدور إلا الذي يعلم وسوسة الصدر، وهو الباري عز وجل. ولقد خلقنا الإنسان ونعلم ما توسوس به نفسه، ونحن أقرب إليه من حبل الوريد. فلا يجوز للإنسان أن يحقر أخاه بما يرى في نفسه أنه غير متق لله، فإن التقوى لا يطلع على حقيقتها إلا الله، وهي والتقوى هي أساس التفضيل، فإنه لا فضل لعربي على عجمي، ولا لعجمي على عربي، ولا للأسود على الأحمر، ولا للأحمر على الأسود إلا بالتقوى، ولا يعرف حقيقة التقوى إلا الله، ولا يعرف ما في قلوب العباد إلا رب العباد. ثم قال عليه الصلاة والسلام كل المسلم على المسلم حرام، جمره وماله وعرضه، أي إن للمسلم حرمة على أخيه المسلم، دمه حرام عليه، فكما أن البلد الحرام التي تحرم على الإنسان أن يعتدي فيها على غيره، فكذلك دم الرجل نفس الرجل المسلم والمرأة المسلمة حرام على المسلم، لا يجوز عليه أن يسفك دمه، لا يجوز عليه أن يعتدي على صحته، لا يجوز عليه أن يعتدي على منفعة من منافع جسمه، وكذلك ماله عليه حرام، فلا يحل لأحد أن يأكل مال أخيه المسلم إلا بطيبة من نفسه، وكذلك عرض المسلم على المسلم حرام، فلا يجوز عليه أن يعتدي على عرضه بالكلام في حقه، بالغيبة والنميمة والاستهزاء واللمز والغم، فكل هذه من الأمور التي تعتدي على عرض المسلم، ومن فعل ذلك فقد أتى بابا من حرمات الله تعالى. فهذه الأمور هي التي إذا حفظنا عليها وحافظنا عليها تثبت الأخوة بيننا وتثبت أركانها وتقيم دعائمها وتحفظها من الزوال والفساد والهلاك. فعلينا أن نمتثل أمور رسول الله صلى الله عليه وسلم، فإنه ما من خير إلا وقد دلنا عليه، وما من شر إلا حذرنا إياه. Dukai ya tabbata ga Allah wanda ya sanya ɗan uwantaka ta imani tsakanin muminai. Dukkan mumini da furcinsa da kalmar tauhid, kalmar la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, da wannan kalma yana shiga cikin al'ummar musulunci wadda take sanya cikin ɗan uwantaka da sauran musulmi ɗan uwansa tun daga annabi Adam har zuwa ranar alƙiyama. Wannan ƴan'uwantakar za ta bayyana ranar ƙiyama, yayin da duk mutane da suka kasance a kan wannan kalmar za su zamanto tare, wanda kuma suka zamanto ba a kan wannan kalmar ba za a raba su da su ranar ƙiyama. Muminai wanda suka yarda da wannan kalmar, wanda suke cikin wannan ƴan'uwantakar, za su kasance tare, suna tafiya da haske yana haskaka musu. Waɗanda kuma suka faɗi wannan kalmar amma maƙaryata ne a cikin faɗarsu, suna munafunci, za su ga suna tare da ƴan uwansu, sai su ga Allah ya cire haskensu, su ce ai mu ma mun kasance tare da muminai. Allah zai ce musu kun kasance kuna fitinar junansu, bai kasance a cikin ƴan uwantakar gaskiya tare da su ba. Ku koma can baya, ku koma rayuwar duniya, ku nemi hasken, domin wannan rayuwarku ta duniya ba ku nemi wannan hasken ba. To wannan ƴan uwantaka za ta bayyana ranar alƙiyama tsakanin muminai. Ɗan uwantakar musulunci ita ce manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya tabbatar da ita farkon zuwansa Madina. Manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya haɗa ƴan uwantaka tsakanin musulmin da suka zo daga Makka sune muhajirin, da musulmin da suke Madina sune al-ansar. Ya sanya ƴan uwantaka tsakaninsu da juna. Ƴan uwantakar ta zamanto ƴan uwantaka ta gaskiya, har ta kai mutum daga cikin al-ansar zai raba dukiyarsa da ɗan uwansa muhajir. Zai ce dukiyata jarina kaza ne, saboda haka na raba shi biyu, na baka rabi, kai ma ka je kai kasuwanci. In gona ke ya raba ta biyu ya bashi rabi, har ta kai ga waɗansu masu mata biyu, zai zo ya kira ɗan uwansa ya ce zaɓi mace ɗaya daga cikin matana, in sake ta tayi ibda, sannan sai ka aure ta, saboda gaskiyar soyayya da gaskiyar ƴan uwantaka. Wannan ƴan uwantaka ta fi ƴan uwantaka jini ƙarfi, tafi ƴan uwantakar wato kasancewar jinsi ɗaya, ko kasancewar ƴan gari ɗaya, ko kasancewar ƴan launi ɗaya, ko kasancewar ƴan ƙabila ɗaya. Domin ƴan uwantaka ce wadda ba ruwanta da launin fata, ba ruwanta da jinsi, ba ruwanta da ƙabila, ba ruwanta da harshe, ba ruwanta ma a wani zamani kake. Domin wanda duk ya musulunta ya zamanto a cikin al'ummar manzon Allah sallallahu alaihi wasallam, da shi da ƴan uwansa musulmi wanda suka zo zamanin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam, ko ma wanda suke zamani da sauran annabawa, dukkansu ɗaya suke ƴan uwan juna ne. Alkhairin da zai kasance tare da su zai kasance tare da shi. Idan aka yi addu'a cewa Allah ka ji ƙan musulmi maza da musulmi mata, kowane ne yayi wannan addu'ar, shi ma ya samu rabo a cikin wannan addu'ar. To wannan ƴan uwantaka manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya nuna mana abin da zai sa mu tabbatar da ita a cikin rayuwarmu. Dukkan abin da zai sanya ta kai ƙarfi a cikin rayuwarmu, manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya nuna mana. Dukkan abin da zai sa wannan ƴan uwantaka ta yi rauni ko ma ta rushe gabaki ɗayanta a cikin al'umma, manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya nuna mana, ya tsoratar da mu da karmi. Daga cikin abin da zai tabbatar da wannan ƴan uwantaka shine faɗin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam a cikin hadisin Abdullahi ibn Umar, musulmi ɗan uwan musulmi ne, baya cutarsa, baya sallama shi ga abokan gaba, ba a zuwa, wato baya cutarsa ya hana shi haƙƙinsa, baya cutarsa ya yi shishigi a cikin haƙƙinsa, ko a haƙƙinsa na jini, ko haƙƙinsa na dukiya, ko haƙƙinsa na mutunci. Sannan kuma baya sallama shi ga abokin gaba. Wani wanda yake ba musulmi ba, ba zai zo ya haɗa kai da musulmi domin a cuci ɗan uwa musulmi ba. Ba yadda za a yi musulmi ya haɗa kai da kafiri don a cuci musulmi. Ba yadda za a yi musulmi ya haɗa kai da kafiri don a sallama musulmi ɗan uwansa ya zuwa ga wani abu wanda zai cuce shi. In dai shi musulmi ne to ba zai haka ba. Shi ne ma'anar cewa musulmi ɗan uwan musulmi ne, baya sallama shi, la yuslimuhu. Wato idan dai musulmi ya haɗa kai tare da kafiri, aka sallama musulmi ga abokan gaba, aka cuce shi, ya haɗa kai tare da kafiri don a karya wani musulmi, a karya ƙarfinsa ko a rage ƙarfinsa, to wannan ba musulmi ba ne, domin ya zamanto ba ɗan uwan musulmi ba. In yi haka ya rusa ƴan uwantaka, wanda ya rusa ƴan uwantaka kuwa ya zamanto ba musulmi ba. Sannan manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yake duk wanda ya kasance yana kai komo don biya ma musulmi ɗan uwansa buƙatarsa, to Allah maɗaukakin sarki shi ma zai biya masa buƙatarsa. Ba wanda baya so Allah ya biya masa buƙatarsa. Duk wanda yake so yake da wata buƙata, yake so Allah ya biya masa buƙatarsa, ya nemi na buƙata daga cikin musulmi ya taimaka musu samu biyan buƙatar, Allah maɗaukakin sarki shi ma so ya biya buƙatarsa, sai biya masa buƙatarsa. Shi yasa manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yake cewa na tafi tare da ɗan uwana musulmi kan wata buƙata tasa, in taimake shi har sai ya samu biyan wannan buƙatar tasa. Shi ya fi min alkhairi bisa in zauna a wannan masallacin nawa, wato masallacin Madina na manzon Allah sallallahu alaihi wasallam, na itikafi har wata ɗaya. Wato ka zauna a masallacin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam kana ibadar itikafi har tsawon wata ɗaya, wannan ladan da ke cikin nan bai kai ladan ka fita sa'a ɗaya tare da ɗan uwanka musulmi yana da wata buƙata, kai kai komo ka taimaka masa ya biya wannan buƙatar, ka tafi da shi wani ofishi na gwamnati tare da fayil ɗinsa wanda ya makale don buƙatarsa ta biya, ka tafi da shi domin wani bashi da yake nema ko wani sauƙi da yake nema a masa, ko wani wata dai buƙata tasa ka taimaka masa domin wannan buƙatar tasa ta biya. Ya fi masa ka je ka zauna kana itikafi a masallacin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam na wata ɗaya. To wannan falala, ku duba ku ga irin wannan hikima. Yanzu wanda ya zo maka irin wannan kuma yake maka, ba wai don cewa za ka rama masa ba, don saboda yana kwaɗayin cewa wajen Allah yake neman ladan, yaya zai kasance a cikin zuciyarka, wata irin soyayya za ka yi masa? Mu duba mu gani a cikin al'umma, duk wanda ya yi suna yake hara da biya wa mutane buƙata, yaya yake a cikin al'umma? Yaya mutane suke son sa? Yaya mutane suke kiyaye shi? Yaya mutane suke kare haƙƙinsa, suke kare haƙƙin iyalansa? Ba don komai ba, sai don saboda ya yi aiki da irin wannan hikima da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya bayyana mana. Shi yasa manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yake manzon Allah tabbas, wanda ya san abin da bike, wanda yake duk wani alkhairi ya san shi kuma ya ga mana. Sannan manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yake wanda ya yi wa musulmi wani kunci daga cikin kuncin duniya, Allah zai yi masa kunci daga cikin kuncin ranar alkiyama. Kunci na duniya shine dukkan wani abu da yake zai ci mutum tuwo a ƙwarya, zai ci zuna masa, zai kawo masa baƙin ciki, zai hana shi bacci, zai sanya shi cikin dare ya ta juyayi, ya ta kallon filin yana ta juyayi, yana ta kai komo, ya rasa abin da yake masa daɗi. To wanda yake cikin wannan hali, ka zo ka yaye masa wannan, ka sa shi ya bacci cikin sa'ada, ka sa shi ya kwanta ya bacci ba abin da yake damunsa, ranar kiyama kai ma tsanani da yake cikin wannan rana Allah zai yaye maka wannan tsanani.